ويكفيك من تخسير هذا العلم الدنيوي ان اجود اوجه الاعراب في قوله تعالى يعلمون ظاهرا انه بدل من قوله قبله لا يعلمون. فهذا العلم كلا علم لحقارته، ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون. فاجود اعراب ان يعلمون الثانيه هذه بدل من لا يعلمون، يعني دي تساوي دي تساوي دي، يعني لا يعلمون واثبت له العلم، يعني معناها ان العلم لم ينزل عنهم صفه الجهل وعدم العلم، لكن تكون على صفه لا علم مع انهم يعلمون ظاهرا. لماذا؟ لان ما يعلمونه كلا علم لحقارته، بحقارته كلا شيء، حتى انه تستطيع ان تبدل من قوله لا يعلمون قوله ايه؟ يعلمون، ان العلم ما اتاهم بشيء نافع. قال الزمخشري في الكشاف قوله يعلمون بدل من قوله لا يعلمون، وبهذا الابدال من النكته انه ابدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه وشد ما شد، ليعلمك انه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا يفيد ان للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنها وتلاعب بما بلدها، وباطنها وحقيقتها انها مجاز الى الاخره، يعني الدنيا ليست وطنا وما خلقت لتكون وطنا ومستقرا، انما هي معبر جسم يمر الانسان عليه ينتقل من دار الى دار. يتزود من الدنيا الى الاخره بالطاعه والاعمال الصالحه. وفي تنكير الظاهر انهم لا يعلمون الا ظاهرا واحدا من ظواهرها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا كما قلنا في التنكير يفيد التقليد والتحقير، ويفيد ايضا من لما في التحقير ايضا ايه؟ ظاهرا يعني ظاهرا من ظواهر كثيرة، لكن علموا شيئا وغابت عنهم اشياء حتى من علوم الدنيا، والى الان يعترفون رغم كل ما اوتوه من علم في امور الدنيا كثير جدا من المناطق العلم ما زالت مجهولة، ما يعرفون عنها شيء. نعم. وفي تنكير الظاهر انهم لا يعلمون الا ظاهرا واحدا من ظواهرها. وهم عن الآخرة هم غافلون. يجوز ان تكون هم الثانية مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر. خبرهم الاولى. ويجوز ان يكون تكريرا للاولى وغافلون خبر الاولى. وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدل الغفلة عن الآخرة ومقرها ومحلها، وهم عن الآخرة هم غافلون، لأن هم يعني معدل الغفلة والمقر الذي يستقر فيه الغفلة عن الآخرة، وأنها منهم تنبع الغفلة، تنبع منهم وإليهم ترجع، يعني هم متمكنون من الغفلة غاية التمكن. وقال غير الزمخشري وفي تنكير قوله ظاهرا تقليل لمعلوماتهم، وتقليل يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. والله ان بعض الناس قد يستشكل كيف صلوا حتى لا يعلمون ثم يقول يعلمون ظاهرا، فاجبنا طبعا في ظل الكلام، لكن بعض العلماء قال ان تقليله يقربه من النفي. بعض الناس قد تستشكل تقول كيف يبدل منفي من مثبت، كيف يبدل مثبت من ايه؟ من منفي، ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون، فكيف يبدل يعني المنفي من الايه؟ من المثبت من منفي. فالجواب ان قوله عز وجل يعلمون ظاهرا يعني شيئا قليلا حقيرا جدا، ولحقارته صار كأنه ايه؟ لا شيء، فتقليله يقربه من النفي، فحينئذ يزول هذا الإبدال. واضح؟ كنا نقول الشيخ الفنجي رحمه الله تعالى: واعلم ان المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم والعلوم الدنيويه. وهذه العلوم التي بينا حقارتها بالنسبه الى ما غفل عنه اصحابها الكفار، إذا تعلمها المسلمون وكان كل من تعليمها واستعمالها مطابقا لما أمر الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كانت من أشرف العلوم وأنفعها، لأنها يستعان بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جل وعلا وإصلاح الدنيا والآخرة. فلا عيب فيها إذن، يعني ما دامت تؤدي إلى مقاصد شرعية فكانت تؤدي إلى واجب فهي واجب، إلى مستحب فهي مستحب، إلى حرام فهي حرام، وهكذا حسب ما تؤدي إليه هذه العلوم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا شك أن العلم سلاح يعني يوفر المسلمين هذه القوة. فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالا لأمر الله تعالى وسعيا في مرضاه وإعلاء لكلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين عن الآخرة. لماذا؟ لأن المسلمين إذا تعلموه فإنما يريدون بذلك التقوي على الجهاد، تحصيل المقاصد الشرعية من حفظ الصحة أو حفظ المال أو حفظ النفس أو غير ذلك من المصالح التي تتواءم مع يعني الأحكام الشرعية. يقول القاسمي في تفسير هذه الآية الكريمة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويكرر حقيقة كلام الزمخشري فتدعينه لفائدة جديدة. يقول قال الزمخشري قوله تعالى: يعلمون بدر من قوله لا يعلمون، وفي هذا الإجلال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله ظاهرة يفيد أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها، وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة. انتهى كلام الزمخشري. وناقش الكرخي في إبدال يعلمون وقال إن الصناعة لا تساعد عليه، لأن بدل فعل مثبت من فعل منفي لا يصح. واستظهر قول الحوفي أن إن يعلمون استئناف في المعنى، وأشار الناصر إلى جوابه بأن في تمثيل ظاهرا تقليلا لمعلوماتهم، وتقليله يقربه من النفي فيطابق المبدل منه. ثم أنكر عليهم كثر نظرهم على ما ذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة بقوله: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أي أولم يحدثوا التفكر في أنفسهم الفارغة من الفكر والتفكر، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني أولم يتفكروا فيقولوا ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق أو فيعلموا هذا بالحق للملابسة، أي ما خلقها باطلا ولا عبثا لغير حكمة بالغة ولا لتبقى قارنة، وإنما خلقها مقرونة بالحق مصحوبة بالحق وأجل مسمى، أي بتقدير أجل مسمى لا بد لها من أن تنتهي إليه وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب. وإذا عطف عليه قوله: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول قوله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لما بين جل وعلا أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، ثم ذكر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم غافلون، أنكر عليهم غفلتهم عن الآخرة مع شدة وضوح أدلتها، فقال: أولم يتفكروا في أنفسهم كيف يغفلون عن الآخرة، كيف يغفلون عن الآخرة وهم على غيرهم غفلون، كيف أولم يتفكروا في أنفسهم. والتفكر التأمل والنظر العقلي، وأصله إعمال الفكر. والمتأخرون يقولون: الفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح تخييل. وقال الزمخشري في الكشاف قوله في أنفسهم يحتمل أن يكون ظرفا كأنه قيل أولم يحدث التفكر في أنفسهم، أي في قلوبهم الفارغة من الفكر، والفكر لا يكون إلا في القلوب، ولكنه زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك اعتقده اعتقده في قلبك، هو معروف الاعتقاد لا يكون إلا في القلب، أضمره في نفسك، معروف أن الإضمار لا يكون إلا في النفس. وأن يكون صلة للتفكر، يجوز أن يكون صلة للتفكر بقولك تفكر تفكر في الأمر في الأمر أزال فيه فكرة، يعني كلمة إيه أولم يتفكروا في أنفسهم كما تقول إيه كبرت كلمة تخرج من أفواههم، الكلمة تخرج من أفواههم تخرج من الأفواه، واضح؟ فكذلك أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني أولم يتفكروا بأنفسهم أو بإيه بقلوبهم، أولم يتفكروا في أنفسهم كما تقول أضمره في نفسه، واضح هذا للبيان والتوضيح. أو أولم يتفكروا في أنفسهم كقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني بنية الإنسان وظائفه آيات الله في خلق هذا الإنسان، هو مطالب أن يتفكر فيها، واضح؟ فهذا وجه الأصل. فإذا يجوز أن يكون صلة للتفكر كقولك تفكر في الأمر أزال فيه فكرة. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله، يعني هذا متعلق بالقول المحذوف، معناه أولم يتفكروا فيقولوا هذا القول، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، يعني أولم يتفكروا في أنفسهم فيقولوا ما خلق الله السماوات والأرض، مما يشهد هذا والله تعالى أعلم آيات آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات الأولى الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ففي التفسير نزيد كلمة دي يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يبقى نزيد في التفسير إيه؟ يقولون ربنا. كذلك هنا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلى الحق، يعني سيقولوا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقيل معناه سيعلموا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وأجل مسمى ما خلقهما باطلا وعبثا بغير غرض صحيح وحكمة بالغة ولا لتبقى خالدة، وإنما خلقها مكرونة بالحق مصرفة بالحكمة. وبتقدير أجل المسمى لا بد لها أن تنتهي إليه، وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، طبعا قول هنا وأجل مسمى هذا إشارة إلى نهاية الايه نهاية الدنيا بقيام الساعة بقيام الساعة إلا بالحق وأجل مسمى. ويعني الناس بين وقت وآخر حينما الناس جهلت الناس حينما يدور الكلام حول يوم القيامة حيكون مش عارف يوم الجمعة الجاية، حصل كثير وانا اذكر يعني هذا حصل ونحن صغار كثير ناس بدأت بقى تستقيم وتصلي وتتوب لان قالوا لهم القيامة هتقوم يوم الجمعة، ويكون كلام واحد منجم او واحد دجال او مخرج من الخواجات او غيرهم او السحرة او الكهنة فتحصل هذا الاشياء. طبعا ممكن هذا يحصل مع اي احد الا المسلمين، كيف مسلم يتأثر بهذا الكلام؟ الان الناس كلها تتكلم على حمى سنة 2000، من سنة 2000 دي لمجرد ما تيجي الساعة 12 وثانية واحدة العالم كله هتغير، واحنا قاعدين نطيع الاسرائيليات، الناس فقط بتنصر معنى الاسرائيليات على اسرائيليات الايه؟ اللي هي الاحاديث الاسرائيلية التي كان يحدث بها عن كتب اهل الكتاب التوراة والانجيل، لكن نحن احيانا نساهم في ترويج اسرائيليات كثيرة، اسرائيليات معاصرة يختلفها بنو إسرائيل ويعني أغنامهم فتحيرونا من الناس الذين يسألون نحن نساعد حقيقة هذا الشيء. فكرين لما كانت سنة 97 وانا نسيتهم يقولوا ايه 97 هتحصل الحرب لابد في نفس الحرب في ايه سنة 97 وإسرائيل ذكر انتهت 97 قالوا 99 ودلوقتي كله بيتكلم على كنوع من التهيئة يعني ان اليهود هيهدوا المسجد الأقصى في سنة 2000 وكذا وكذا وإخبار عن الهد فكيف يهتز المسلم يعني بمثل هذا الكلام والله سبحانه وتعالى يعني لا أنا مغيب إلا الله فكيف وبعدين سنة 2000 يخصنا احنا في ايه الناس المشغولة مع المنتشرين بسنة 2000 هل هذا التكوين يخصنا نحن في شيء هذا الفيلم من الميلاد ميلاد المسيح عليه السلام وطبعا يعني تخليق التاريخ اصلا خطا يعني موضوع معاد ميلاد المسيح ده غير صحيح ولم يثبت حتى عنده لكن لا من هذا ف يعني حصل نفس الشيء في سنه في القرن الماضي يعني سنه 1999 حصل نفس الحمى التي تحصل الان يعني كما يذكر المؤرخون يعني فما ينبغي ان احنا نشتغل مع هؤلاء الناس بهذه الدرجه من الامور سواء قامت القيامة لم تقم القيامة كل هذه الأشياء يعني نحن كل واحد منا عليه أن ينشغل بما يعنيه وما يعنيه هو إيه؟ قيامتك أنت لأن كل واحد منا له يوم قيامة خاص به وهو يوم انتقاله من الدنيا إلى الآخرة هي دي الخطة لكن القيامة بالنسبة للعالم كله هذا ما يخطي لا تخلق لست مسؤولا عن إيجابه ولا عن عواقبه وإنما هو خاصة نحن نعرف صحيح بلا شك بعد قرن من سنه 1000 او يعني من القرن الماضي يعني شيء اكيد نحن اقعد اقتربنا من القيامه اكثر لا شك في هذا لكن متى القيامه نحن نوقن ان القيامه لا يمكن ان تقع الا بعد علامات محدده اخبرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى فامثال هذه الاشياء وهذا الهراء ما ينبغي احد ان يشتغل به المسلم ما ينشغل به تماما كما قال الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى في رجل ادعى النبوه وقال للناس انا يعني تعالوا اسمعوا لي وساسرد عليكم ادله صدق نبوتي ماذا قال لهم يا ابو حنيفه قال من ذهب معه فهو كذب من اضرى اليه باذنه ليجتمع ادلته وينظر هل فعلا ممكن يكون صادق ولا لا ونشوف يكون عنده ادله فيكفر لماذا لانه يعني يعني من المقطوع دي انه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فمجرد يعني تجويز ان ياتي رجل بعد الرسول عليه الصلاه والسلام ويدعي مجرد انك تعتقد احتمال يكون صادق طب وروحك مع الادله التي يكون صادق اذا جاوزت ذلك فقد كفرت وخرجت من مله الاسلام هذه ثوابت نرفض ان ندخل منه واضح فالمسلم المفروض يتنزع عن مثل هذه الاشياء انه ينصف لكلام بتاع 2000 وحمد سنه 2000 هذا ما يخصنا نحن في شيء هذا عيد الكفار وهذه محاوله من هيمنه الكنديه واليهوديه على العالم والدوشه اللي حضر الله زي ما انتم شفتوا في هذه المرافق كان يعني الدنيا هتتغير تماما يعني في خلال ثواني معدودات فالشاهد ان كنا احنا ما ينبغي ان نشتغل بهذا هذا ما يخصنا في شيء ولا يعنينا ومن حسن الانسان المرء تركه ما لا يعنيه الذي يعنينا هو قيامة كل منا من مات قامت قيامته كما جاء في الأثر من مات قامت قيامته فيوم القيامة حقك أنت يوم تدل في حضرتك هذه بداية الأخيرة لما تأتيك الملائكة لتقبل روحك أما الدنيا فلا تقلق وأنت غير مسؤول عن تدبير يعني أمور يعني الكون يقول يقول الشيخ يقول الزمخشري وأجل مسمى أي ما خلقها باطلا وعبثا بغير غرض صحيح وحكمة بالغة ولا لتبقى قائلا وإنما خلقها مقرونة بالحق مقصودة بالحكمة وبتقدير أجل المسمى لا بد لها أن تنتهي إليه وهو قيام الساعة الآلة تقول للرسول لما سئل متى الساعة لم يجب السائل وإنما نقله إلى ما يعنيه قال وما أعددت لها قال ما أعددت لها من شيء غير أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحسن صلى الله عليه وسلم واضح فالشاهد يعني إن إحنا ما ينبغي أن ننشغل بما لا يعنينا مع هؤلاء الناس الفارغين خاصة ومشركون كفرة فمن نحن ومن ألفين فإذا كنت خصنا في إيه المسيح لو موجود سيتبرع منهم، بل ان المسيح حينما ينزل سوف يقاتلهم ويقضي عليهم، فلا يقتل الا الاسلام حتى الجزيه تلغى. واضح؟ فيكفي هذا، يكفي الايمان بهذه الاشياء. امامنا اشراف الساعه واضحه جدا، لم يحدث كثير منها، فلا ينبغي ان نلغي احد ابدا. الواحد مجنون يجي يقول لنا ان الساعه يوم الجمعه الجايه، ولا الساعه مش عارف كم يوم او كم شهر، هذا كلام لا يجوز المسلم اصلا ان يلغي بأذنه اليه. هذا من القواطع والثوابت التي لا نقاش فيها تماما، كما ضربنا المثال بمن يدعي يعني النبوه. ألا ترى إلى قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كيف تم تركهم غير راجعين إليه عبثا؟ وتأملوا تأملوا هذه العبارة اليميزة في ألفاظها الفخيمة والعظيمة في معناها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فيفهم من الآية الكريمة أن ترك الناس بدون دعم ونشور يساوي عبث. هل الموضوع عبث؟ كل هذا الخلق يخلق عبثا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتم ترك الناس غير راجعين إلى الله بدون بعث وبدون نشور وبدون حساب سماه ايه؟ عبثا، والله منزه عن العبث. والباء في قوله: إلا بالحق، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. مثلها في قولك: دخلت عليه بثياب السفر. يعني إيه؟ متلبسا بثياب السفر، أو اشترى الفرس بسرجه ولجامه. تريد اشتراه وهو متلبس بالسرج واللجام غير منفكر عنهما. فذلك المعنى: ما خلقهما أو ما خلقها إلا وهي متلبسة بالحق مقترنة به، فبالتالي منزهة عن العبث. فإن قلت: إذا جعلت في أنفسهم صلة بالتفكر، فما معناه؟ لأننا قلنا أن التفكر فيه احتمالين: أولا يتفكروا في أنفسهم، يعني يقعدوا يفكروا بعقولهم كده في أنفسهم، يخلوا كده في أنفسهم، وفي أنفسهم يقولوا إيه فكر كده في سرك. واضح؟ هذا واحد. القول الثاني أن إيه؟ أولا يتفكروا في أنفسهم، يعني يتفكروا في إيه؟ فيقول: إذا جعلت في أنفسهم صلة للتفكر، فما معناه؟ قلت معناه: أولم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات، وهم أعلم وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما عداها، فتدبروا ما أودعها الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أن يجري شيء في هذا الوجود إلا بقوة الله، ولا يمكن أن يحول الإنسان عن شيء أو يحول أي شيء عن مساره إلا بإذن الله وبقوة الله سبحانه وتعالى. قلبك الذي يمضي هذا بقوة الله، حتى الذرة التي تدور إلكترونات هواء وتعمل كذا وكذا، كل هذا بقوة الله. فتستحضر هذا: لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء يجري بحول الله عز وجل و قوته. فالله هو الذي يدبر خلقه ولا يهمله. نعم. يقول: وهم اخبروا باحوالها منهم باحوال ما عداها، فتدبروا ما اودعها الله ظاهرا وباطنا من غرائب الحكم الداله على التدبير دون الاهمال، وانه لا بد لها من انتهاء الى وقت يجازيها فيها، ان يجازيها فيه الحكم الذي دبر امرها على الاحسان احسانا وعلى الاساءه اساءه، حتى يعلموا عند ذلك ان سائر الخلائق كذلك امرها جار على الحكمه والتدبير، وانه لا بد لها من الانتهاء الى ذلك الوقت. اولم يتفكروا في انفسهم؟ هل تعرفون واحدا فقط من يعني ملايين البشر التي تعيش على الارض، هل يوجد منهم من يدعي انه سوف يخلد ولن يموت ابدا؟ حتى الكفار ما منهم احد ينكر هذه الحقيقه. فالله سبحانه وتعالى يلفت الغرام هنا: اولم يتفكروا في انفسهم؟ الا ترون انكم انتم قطعا ميتون، وانكم خلقتم بهذا التدبير وهذه الحكمه الى اجل انتم ملعون تخرجون من هذه الدنيا وتموتون، وانكم تفيرون الى هذا الاجل. كذلك السماوات والارض ايضا مخلوقه الى اجل، يعلمه الله سبحانه وتعالى الذي يدبر امره. فتأمل هذا الرب بين قوله عز وجل أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فإذا تفكرت في خلق السماوات والأرض أو تفكرت في خلق السماوات والأرض فيعني تجد أن هناك تدبيرا محكما لأمور السماوات والأرض. كذلك تفكر في نفسك ستجد أن هناك تدبيرا يعمل فيك وقوة الله سبحانه وتعالى في تدبر جسمك ونفسك. واضح؟ وأنت تعرف أن هذا التدبير المحكم منتهي إلى غاية تتوقف فيها تنقطع عنك فيها الحياة. كذلك أيضا بنفس القياس خلق السماوات والأرض مع وجود التدبير لابد أيضا أن ينتهي إلى نهاية وإلى أجل. فلذلك قال إلا بالحق وأجل مسمى. المراد بلقاء ربهم الأجل المسمى. يقول السنتي وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن خلقه تعالى للسماوات والأرض وما بينهما لا يصح أن يكون باطلا ولا عبثا بل ما خلقهما إلا بالحق. لأنه لو كان خلقهما عبثا لكان ذلك العبث باطلا ولعبا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. بل ما خلقهما وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق. كذلك أنه يخلق فيهما الخلائق ويكلفهم ويأمرهم وينهاهم ويعظهم ويعينهم حتى إذا انتهى الأجل المسمى لذلك بعث الخلائق وجازاهم فيظهر في المؤمنين صفات رحمته ولطفه وجوده وكرمه وسعه رحمته ومغفرته وتظهر في الكافرين صفات عظمته وشدة بطشه وعظم نكاله وشدة عجله وإنصافه. دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فقوله تعالى إن يوم الفصل بعد قوله ما خلقناهما إلا بالحق يبين ما ذكرنا. وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فقوله وإن الساعة لآتية بعد قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق يوضح ذلك. فدائما تلاحظون الربط بين خلق السماوات والأرض متلبسا خلقا متلبسا بالحق وبين إثبات البعث والنشور كما أشرنا في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. نقول لا إيه إنما خلقناكم بالحق بالحق يعني خلقناكم خلقا متلبسا بالحق ومقتضى هذا الحق أنه لابد بعد ذلك إلى إيه من حساب ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبعث ونشور. فمن الربط بين الاثنين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون فدل على أن الله لو كان معاذ الله لو كان تركهم يعني لو كان ترك إعادتهم وبعثهم ونشورهم لكان ذلك حاليا تأذيكم بأنه عبث. والله منزه عن اللعب واللهو والعبث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتأمل يعني هذه الآية أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق خلقا متلبسا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلق متلبس بالحق تلبس بالحق يصطبئ إيه؟ في بعث ونشور. ثم قال بعدها إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم البعث والنشور والحساب. كذلك قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ومن مقتضى هذا الحق إثبات البعث والنشور وإلا لكان عبثا. ولذلك قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. المقتضى كونه حقا خلقا متلبسا بالحق أنه لابد أن يعاقبه في الدار الآخرة بعث وحساب ونشور. وقال تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين آساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد بين جل وعلا أن الذين يظنون أنه خلقهما باطلا لا لحكمة الكفار هددهم على ذلك الظن الكاذب بالويل من النار. وذلك في قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا باطلا مثل عبثا بلا حساب في الآخرة وأنهم إلى الله لا يرجعون. لا، ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. هذا هو الواقع، أنهم يعني يظنون أن السماوات والأرض خلقت باطلا. يعني حتى من هناك قسم الكفار الذين يثبتون أن هناك خالقا يقولون إيه؟ يقولون يعني يقولون ان الله سبحانه وتعالى يعني خلق الخلق ثم حركه ثم تركه. خلق الخلق ودي سبب محاربته لاي حكم ديني، حكم بطريقه الهيه، يقول ان دين الصبر العلمانيه، فصل الدين عن الخلق. فهو التفت العلمانيه الى العلمانيه نوعين، في علمانيه مضاده للدين محاربه الدين، وفي علمانيه غير دينيه. فالمضادة للدين هي تقاتل الدين وتحاربه وتجسس منابعه وتريد ان تبقي نور الله سبحانه وتعالى تماما، لا تبقي دينا ولا تبقي من يذكر الله. لكن في نوع اخر من العلمانيه اللي هو علمانيه غير مضاده للدين، لكن تكفي الدين وحده في الفقر الصدري تدخل جدران المساجد ما كان له بالحياه. الشيء الغريب جدا ان العلمانيه عندنا احنا من النوع المضاد للدين، والعلمانيه في الغرب التي لا تحارب الدين. يعني التدين حقا كانت تتدين، تجد حريه كامله في التدين، لكن لازم يكون في داخل القفص الصدري، لا يكون للدين اي مصنع على المجتمع. واضح؟ فالسائل يعني هؤلاء اللي هم بيحاربوا الدين ده لكن يقتلوه على الحياه فقط، دول بقى بيقولوا ايه؟ في تصورهم حتى يوم ما اعتقد ان في اله يكون اله في تصورهم انه خلق العالم ثم حركه ثم تركه. فبالتالي ما انزل وحيا ولا صرع صراع ولا حد حدودا، لا ده اله ده كما يعني ما قال الله يضرب المثل الالهي المدعوم انه مثل ملك ايه؟ الانجليز، يملك ولا يحكم، ولا يجبر، يملك الكون لكن لا يحكم فيه بشيء. فهذا تصورهم عن الالوهيه، ولذلك يعني يعني ومقتضى ذلك ان فعلا هذا هو مصداق قول الله تعالى ذلك ظن الذين كفروا. ظنهم ان الله خلق العالم وحركه وبعد كده تركه، اهمله تماما. معاذ الله، لا، الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هذا الظن ظن الكفار فقط، المؤمن لا يمكن ان يظن ذلك. فويل للذين كفروا من النار. وبين جل وعلا انه لو لم يبعث الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم اولا عبثا، ونزه نفسه عن ذلك العبث سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علوا كبيرا. وذلك في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهذه الآيات القرآنية تدل على أنه تعالى ما خلق الخلق إلا بالحق، وأنه لا بد باعثهم ومجازيهم على أعمالهم، وإن كان أكثر الناس لا يعلمون هذا فكانوا غافلين عن الآخرة كافرين بلقاء ربهم. وقول الله تبارك وتعالى في الآيات المذكورة وما بينهما، وما بينهما ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما يعني ما بين السماوات والأرض، يذكر فيه السحاب المسخر بين السماء والأرض والطير صافات ويقبض بين السماء والأرض، ويدخل فيه يعني كل خلق الله سبحانه وتعالى فيما بين السماوات والأرض مما نعلمه ومما لا نعلمه. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الوحدة لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الروم إلى قول الله تبارك وتعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى فإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ثم قال تبارك وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. أثاروا الأرض أي قلبوها للزراعة واستخراج المعادن وغيرها، مما كانوا أرقى فيه من أهل مكة. وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني بالأبنية المسجلة والصناعات الفريدة ووفرة العدد والعدد وتنظيم الجيوش والتزين بزخارفها أعجبوا بها، واتصالوا بأبهتها ففسدت ملكاتهم وطغت شهواتهم حتى اقتضت حكمته تعالى إنذارهم بأنبيائهم، كما قال تبارك وتعالى: كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي الآيات الواضحات على حقية ما يدعونهم إليه. فما كان الله ليظلمهم، يعني أنهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات كذبوهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، فما كان الله ليهلكهم من غير جرم منهم، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، الذين أساءوا أي عملوا السيئات، السوء أي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة وهي جهنم والعياذ بالله. والسوء تأنيث الأسوأ وهو الأقبح، كما أن الحسنى تأنيث الأحسن. ثم علل سوء عاقبتهم بقوله تعالى: أن كذبوا بآيات الله، أي لأن كذبوا بآيات الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، يعني لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق أي هو الذي ينشئهم ثم يعيده، يعني بعد الموت بالبعث والنشور، ثم إليه ترجعون إلى موقف الحساب والجزاء. ويوم تقوم الساعة يبرز المجرمون، أي يسكتون متحيرين يائسين. يبرز المجرمون يقال أبلس إذا سكت وانقطعت حجته، فقوله يوم تقوم الساعة يبرز المجرمون أي يسكتون متحيرين يائسين. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، يعني لم يكن لهم من شركائهم شفعاء يجيروا لهم من عذاب الله تبارك وتعالى، كما كانوا يزعمون أن هذه الآلهة وهؤلاء الأوثان سوف يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. وكانوا بشركائهم كافرين، يعني كانوا بإلهيتهم وشركتهم لله تعالى حيث وقفوا على كنه أمرهم، حينما تقول أن هذه الآلهة لا تغني عنهم من الله شيئا وأنها لا تدفع عنهم من عذاب الله شيئا، حينئذ انكشف لهم حقيقة الحال وحينئذ كفروا حيث لا ينفعهم كفرهم. فالمؤمن لا يصير مؤمنا إلا باستماع أمرين: أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، أن يؤمن بالله وحده لا إله إلا الله، فإن الله توحيد الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله، ولا إله الكفر بالإثم بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي كلمة لا إله إلا الله. فلا يصح إيمان لأي عبد حتى يكفر بكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يكفرون بآلهتهم حيث لا ينفعهم الكفر، الكفر بالطاغوت ينفع هنا في دار التكليف، أما هناك فهذا كفر بعدما عاينوا الموت والبعث والنشور والحساب، وحينئذ كفروا بآلهتهم لما رأوهم لا يغنون عنهم من الله شيئا، وحيث وقفوا على كل أمرهم وأنهم يعني لا يستحقون هذه العبادة. هذا معنى قوله تعالى: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا لشركائهم كافرين. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم تكون الساعة يومئذ يتفرقون، يعني يتميز المؤمنون والكافرون في المحال والأحوال، في المحال في الأماكن التي يتواجدون فيها والأحوال أيضا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، يعني يسرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، أي لا يغيبون عنه ولا يخفف عنهم. فأولئك في العذاب محضرون، يعني حاضرون لا يغيبون عنه أبدا أبدا ولا يخفف عنهم هذا العذاب. ثم يقول تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لما ذكر الوعد والوعيد تأثره بما هو وسيلة للفوز والنجاة من تنزيهه تعالى عما لا يليق به والثناء عليه بصفاته الجميلة وأداء حق العبودية. فسبحان الله، فالفاء هنا للتفريع، الفاء للتفريع، يعني كأنه قيل إذا صح واتضح عاقبة المطيعين والعاصين فقولوا نسبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فهذا معنى هذه الكفاء للتفريع، يعني بناء على ما مضى يتقرر عنه أن من حق الله سبحانه وتعالى أن تسبحوه. فسبحان الله يعني فتسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. والمعنى سبحوه تسبيحا دائما، سبحوه عز وجل تسبيحا دائما. وسبحان خبر في معنى الامر بتنزيهه تبارك وتعالى وحمده، فسبحان الله هي خبر لكن هي في الحقيقه معناها الامر. فلذلك في التفسير نقول في تفسير فسبحان الله فسبحوا الله على انها التفسير امر، امر بماذا؟ امر بتنزيه الله تعالى وحمده عز وجل، لان سبحان معناها يعني او اسبح الله يعني انزهه عن كل ما لا يليق به عز وجل. فالمقصود بقولنا سبحان الله يعني الثناء عليه حين تمسون وحين تصبحون في هذه الاوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته، لاننا كلما اصبح علينا صباح او امس مساء هذه نعمه متجدده من الله سبحانه وتعالى. فمعنى انك تنام خاصة وأنك تعتقد أن النوم أخو الموت شقيق الموت، فحينما تؤخذ روح الإنسان في النوم الذي هو يعني إحدى الموتتين ثم ترد إليك من جديد حينما تستيقظ لتجد أن هذا يعني نعمة الله سبحانه وتعالى. فكم ممن يعني يضع رأسه على الفراش أو على الوسادة ثم لا يستيقظ. ولذلك يقول تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ايضا يتوفى الانفس التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فكل يوم يتجدد في عمر الانسان هو نعمه جديده، فالله تعالى يعطيه فرصه جديده، يعطي فرصه للكافر عله يسلم، للعاصي لعله يتوب، المحسن لعله يستجيب من الطاعه. ففي كل يوم وفي كل لحظة حينما يأخذ الله روحك ويمد لك في الحياة فهذه نوع من الاستعداد، الله يعطيك فرصة كي تراجع نفسك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، فكان يدعو إذا استيقظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ونحو ذلك الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأمن لي بذكره. فإذا كل صباح هذه نعمة جديدة من الله سبحانه وتعالى حينما يعطيك فرصة جميلة لعلك تراجع نفسك وتستأنف عملا جديدا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وحين تصبحون يعني هذا أمر بالتناك عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته. وعشيا وحين تظهرون، وعشيا ما ظهر على حين، وتقديمه على حين تظهرون لمراعاة الفواصل. لما بنشوف ترتيب الوقوع الظهر قبل ايه؟ العشية، العشية وقت العصر او ما بعد الظهر. فانما قدم عشيا على حين تظهرون مع ان في الترتيب الزماني الظهر اولا ثم ياتي العشية مراعاة بالفواصل، ويحوله لخط من اخر وهو النون، وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والارض، سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد. وقلنا دائما نقترن التسبيح بالتحميد، لان التسبيح تنزيه الله عن كل نقص، لا يكون الله عز وجل اي نقص، هذا هو معنى التسبيح. الحمد اثبات كل كمال لله عز وجل، الحمد اثبات التحميد والثناء لله عز وجل. ولذلك دائما نقترن كما في هذه الايه، فسبحان الله ثم قال وله الحمد، ولبعض الاحاديث من قال سبحان الله وبحمده، وهكذا يسبح بحمده كذا. فالاخبار هذه الذات الملابسه انه يسبح متلبسا بالحمد، يعني ضم الحمد الى التسبيح ليعبر عن اقصى الكمال الممكن، بتنزيه الله عما لا يليق واثبات صفات الكمال والجمال والجلال لله عز وجل. وله الحمد في السماوات والارض، وله الحمد معترض بينهما. والمراد بثبوت حمده بهما استشقاقه الحمد ممن له تمييز من اهلهما. وله الحمد في السماوات والارض، يعني الله سبحانه وتعالى يستحق ان يحمده ويثني عليه كل من له تمييز وادراك ممن هو في السماوات والارض او من اهل السماوات والارض. والاخبار بثبوت الحمد له ووجوده على المميزين من اهل السماوات والارض في معنى الامر به على ابلغ وجه واكده، وتوفيقه بين اوقات التسبيح للاعتناء بسهله، والاشعار بان حقهما ان يجمع بينهما، كما ينبه عنه قوله تعالى ونحن على لسان الملائكه ونحن نسبح بحمدك، قرن التسبيح للتحميد. قال تعالى فسبح بحمد ربك. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان هذه الايه جامعه للصلوات الخمس، وبهذا قال بعض التفسيرين المفروض فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون، الامر بالتسبيح هنا يعني امر للصلاه، لان الصلاه يطلق عليه احيانا تسبيحا. فقوله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون، المقصود حين تمسون مقصود بذلك صلاة المغرب والعشاءين، صلاة العشاءين المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فإن قيل لما غير الأسلوب في عشيا، يعني لم يقل وحين تعشون مثلا، وإنما قال لأن الأفعال الثلاثة جاية بالفعل، حين تمسون وحين تصبحون وحين تظهرون، الوحيدة التي أتت هكذا عشيا. قال أبو سعود بأن تغير الأسلوب من أنه لا يزيد منه الفعل بمعنى الدخول في العشي كالمساء والصباح والظهيرة، يعني أن العشي بالذات لا يقال أعشى فلان أعشى فلان، أخطأت لما قلت تعشون لم يقل تعشون، لا يأتي الفعل بمعنى التعشون بمعنى الدخول في الوقت، لكن ممكن يكون إنسان أظهرته يعني إيه دخلت في وقت الظهر، أصبحت دخلت في وقت الصباح، أمسيت دخلت في وقت المساء، لكن لا يقال أعشيت بمعنى دخلت في وقت العشي. ولذلك هذه بالذات لم يأتي فيها إيه فعل، إنما أتت متميزة وعشيا. ثم عاد فقال وحين تذكرون، لأن هذه الثلاثة يأتي منها هذا الفعل. فيقول أبو سعود الجواب على السؤال لما غير الأسلوب في عشيا، أجيب لأن تغير الأسلوب لما أنه لا يزيد منه الفعل بمعنى الدخول في العشي كالمساء والصباح والظهيرة. ولعل السر في ذلك أنه ليس من الأوقات التي تختلف فيها أحوال الناس وتتغير تغيرا ظاهرا مصححا لوصفهم بالخروج عما قبلها والدخول فيها كالأوقات المذكورة، فإن كل منها وقت تتغير فيه الأحوال تغيرا ظاهرا. أما في المساء والصباح فواضح. يعني كل أيضا معنى آخر في تمييز كلمة عشيا بعدم إرادتها بصيغة الفعل لجانب ما سبق الإشارة إليه، يقول أيضا عشيا ما بيكون هناك نوع من التغيير المميز في أحوال الناس في وقت العشية هو وقت العصر بثلاث الأوقات الثلاث. ففي الصباح يحصل تغيير أساسي، الإنسان بيكون نائما ثم يسافر، هذا عامة الناس يكونون هكذا. فطبعا هذا فعلا مرحلة يحصل فيها تغيير بين الموت والحياة، يعني يحاول من هذه الموتى الصغرى ويقومون الى الصلاة والى الارزاق وكذا وكذا، هذه نقطة قصيرة محطة فيها انتظار ما بعدها عما قبلها. كذلك حين تنسون الناس تعمل بالنهار في معاشها ثم اذا اتى المساء فانهم يتحولون الى المبيت والنوم، فبيحصل تغير في الاحوال. يقول فان كل منها وقت تتغير فيه الاحوال تغيرا ظاهرا، اما في المساء والصلاة فظاهر، واما في الظهيرة فلأنها وقت يعتاد فيه التجرد عن الثياب للقيلولة كما مر في سورة النور. يعني هذا هو التغيير الذي يحصل فيه وحين تظهرون، يعني أن عامة الناس يعني يقيلون في هذا الوقت، ينامون نومة القيلولة كما مر في ذلك الوقت في سورة النور في قوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. بخلاف العصي فإن في العشي لا تختلف أحوال الناس كثيرة، في وقت العشي هو بعد صلاة الظهر أو بعد العصر إلى ما بعد، ما يحصل تغيير جدا لأنهم يكونوا مسافرين وفي أوضاع يعني عادية. ثم قال تعالى: يخرج الحي من الميت، أي كإخراج الإنسان من النطفة والطائر من البيضة. يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة والبيضة من الحيوان، ويحيي الأرض بعد موتها، أي يحيي الأرض بالنبات بعد موتها بيدفئها، وكذلك يعني ومثل ذلك الإخراج تخرجون يعني من قبوركم. وقال المهايلي: وكذلك تخرجون، أي بالصلاة عن موت القلب إلى حياته، ومن حياة النفس إلى موتها. ويحيي أرضها بنبات الهيئات الفاضلة بعد موتها بالهيئات الرديئة، وبالعكس بتركها. طبعا هذا نوع من التفسير الإشاري. ثم يقول عز وجل: ومن آياته، أي الباهرة الدالة على قدرته على البعث، أن خلقكم من تراب، يعني خلق أصلكم آدم عليه السلام من تراب أو النطفة أو المادة، أو طبعا كما قلنا على تقدير مناص، أن خلقكم من تراب يعني خلق إيه؟ آباكم آدم من تراب، مع أنه لا مناسبة بين التراب وبين ما أنتم عليه في غازكم وصفاتكم، ولكن من آيات الله سبحانه وتعالى أنه خلق أصلكم من تراب. في يوم من الأيام أحد مشايخنا يعني فرض عليه طالب علم مشاكل، فقال له: يعني كيف نتيمم التراب ونحن أصلا تراب؟ يعني نحن تراب وخلقنا من التراب، فكيف نتيمم التراب؟ نوع من الغريب في سؤال العرض، خلق السلوك أحيانا. فالشيخ قال: أنا أنت الآن تراب، يعني إذا أتى عليك ماء يعني تبتل وتصبح صينة بالماء؟ لا، المقصود خلقكم من تراب، خلق أصلكم آدم من تراب. ولذلك الناس اللي بتحاول تتخيل الجن مثلا يقول لك إن الجن متصورين دائما إن الجن نار. من قال إن الجن نار؟ هو أصله من نار، فلا يعني إن أصله من نار إنه الآن نار، لا ندري. فهذا العدوان على غير ما يحصل على هذه الكتب، غلفة الكتب الآن فيها أجزاء صارخة على يعني الوحي وعلى العلم الشرعي. كأن مثلا واحد جديد عايز يؤلف كتاب عن الجنة مثلا، فيجيب لك بستان جميل وفيه ورود وأنهار، هل هذا يصح أن الجنة تصور بمثل جنة الدنيا؟ هذا خطأ خطأ فاتح، لأن الجنة لا يمكن تخيلها، الجنة لا يمكن تخيلها أبدا. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأي تصور تحاول أن تخيل به الجنة مهما اجتهدت في تصور حسنها فأنت عاجز عن ذلك، لا يمكن أن تدركه. هذا بنص الحديث واضح. فكيف يعني يحصل هذا التدوين والتحقير للجنة بأنك تجيب جنة من جنات الأرض أو بستان تدفين وطبع على جنات كتاب إشارة إلى الجنة الآخرة؟ كيف؟ كم بين هذا وذاك؟ بين الدنيا كلها بكل ما فيها لا تعذر أن الله جناح ضعوفة. فالشاهد يعني أن هذا من العدوان على الواحد، ولكن الناس تفت كثير، الناس تفت كأنها طيبة. وإذا أراد يجيبه بكلام عن النار كتاب مثلا في هذه إيه؟ منظر نار مثلا، هذه نار أيضا لا يمكن تخيله، كما أننا في الجنة، كما أن الجنة ليس فيها من الدنيا إلا الأسماء، كذلك النار ليس فيها إلا الأسماء. والمتعلمون أن نار جهنم يعني مضاعفة بنسبة مضاعفة الدنيا 70 مرة، أتاه 70 مرة. فمهما حاولت أن تتخيلها لا يمكن أبدا أن توفق إلى ذلك، لأن هذا فوق عقولنا، فوق عقولنا. وبعض الأحاديث توصف بأنها سوداء مظلمة، سوداء مظلمة، لأن الأرض حتى العايز يصورها الأجيب غلاف أسود، مسلمين نار وبعد سبع الجنة والنار يقسم لك نصف أخضر ونصف باللون الأحمر وفي نار وكذا وكذا. فهذا من العدوان الذي يحصل، أن هناك لا بسهولة عندهم الدخل. الناس بتعمل الكتب دي، مرة واحد عامل كتاب مسميه ثلاثة بيوت لا يدخلها الشيطان، ثلاثة بيوت لا يدخلها الشيطان، ورسم عليها أو ثلاثة بيوت لا تدخلها الملائكة، تقريبا كده ثلاثة بيوت لا تدخلها الملائكة، ورسم بقى بيوت باب ومش عارف ايه وعامل بقى لا تدخلها الملائكة، يعني ورسم صورة زي بني آدم وجهه قبيح كده وإن هو ده الشيطان. يعني رسم صورة وأنا واحد بقى شيخ بيقول أذكاري ده واقف على الباب هو ده إيه حفظ يعني يمنع من دخول الشياطين. طيب ومما لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه صورة، يعني نفس الكتاب اللي هو بيقول بيوت لا تدخل الملائكة هو نفسه عليه شيء يمنع دخول الملائكة وهو الصورة. يعني ينبغي أن نتفصل يعني إلى مثل هذا، لأنه يحصل كثير من العدوان، خاصة بقى من جنس الملائكة في صورة بنات والعنة للنحل. هذه بقى هي تقرب بالكفر بقى عن المشركين في جهنم. وهذه التي سنع الله سبحانه وتعالى فيها على أهل النبي أشد تشنيع. هذا أيضا عدوان على الغيب. بعض المسلمين يتساهلون ويزينون السجائر أو الجدران أو يضعون صور بتكون فيها يعني رسم أو تكريم للملائكة ويخيلون عنها يقول تعديل صغيرة أطفال صغيرة ولهم أجنحة، فيقولون أنك من الملائكة لها الحتة من هذا الشكل. ما أدراك؟ تعرفون قصة ذلك الرجل الذي شاف يعني كان يذكر كان هاي يقع في التسجيل والتمثيل، فاتبع احد العلماء وطلب منه ان يخبره بحديث الذي فيه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام. فقال له الحديث، فقال له الحديث الى ان قال ورايت جبريل سترت له 600 جناح. فقال له السيف كتل خلقا من خلق الله له 600 جناح. فحق كانت الخير تبدا جناح ازاي تتركب يعني. فجهد هذا الانسان فقال يا ابا فلان نحن قد عجزنا عن صفه المخلوق فنحن عن صفه الخالق اعجز. اذا كان المخلوقات لا نستطيع تخيلها فكيف نتخيل الخالق سبحانه وتعالى؟ فقال طيب انا هخفف عليك المساله، بدل ما هي 600 جناح هخليهم نطرح من 600 كم 597 جناح، هريحك من 597 جناح، خذ لي خلقا من خلق الله له 3 جناح. فعجب وقال هذا العباره التي قلنا نحن عجزنا عن صفه المخلوق ونحن عن صفه الخالق اعجزنا. فلا يمكن ابدا لاي انسان ان يكون عنده طموح في ان يعلم كيف الله، فالله لا يقال له كيف، وكذلك هذه الغيبات الغيبيات يعني ان كنا لا نرى الملائكه ما راينا الذي راه الرسول عليه الصلاه والسلام راى النبي في صورته الحقيقيه. حتى الصحابه لما راوه راوه في متمثلا في صوره لحيه هيكل البيت او في صوره الاعرابي الذي اتى وسال بحديث الايمان المشهور. لكن ان يرى الملك على صورته الحقيقيه هذا ما حصل لاحد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من ثم لا يوجد ابدا هذا عدوان صالح. يعني الان كل من اراد يعمل شيء ما في احد يحاسبه. يرسم الملائكه يرسم الشر. مين قال لك الملائكه شكلها كذا؟ وبعدين كمان في سوره انت يعني يقف التصور المشركين الذي انكره الله اشد الانكار خاصه في سوره الصرفات وغيرها. وفي سوره النخل جعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشاهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسالون. فهذا من العدوان على غير ان توصف الملائكه بانها اناث. الملائكه لا علاقه لهم بتقسيم الناس الى ذكر وانثى. هذا الاصل غير وارد بالنسبه للملائكه على الاطلاق. ومن اياته ان خلقكم من تراب. من تراب يعني خلق اصلكم ادم عليه السلام من تراب. ثم الى انتم بشر تنيفجرون اي في الارض انتصارا مال البسيطه وكمل الكره. فاخذتم في بناء المدائن والحصون والسفر في اقطار الاقاليم وركوب نهر البحار والدوران حول كره الارض وكسب الاموال وجمعها مع فكره وذهاء ومكر وعلم واتساع في امور الدنيا والاخره كل بحسبه. فسبحان من خلقهم وسيرهم وصرفهم في فنون المعارف وفاوت بينهم في العلوم والمعارف والحسن والفقر والغنى والفقر والسعاده والشقاوه. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم يعني من جنسكم ازواجا لتسكنوا اليها لتهنسوا بها فان المجالسه من دواعي التضام والتعارف. ومن اياته هنا امتنان على الخلق بنعمه الزواج. والله لا يستعمل لفظ الايه الا في الامور العظيمه التي تدل على قدرته عز وجل وعلى قلته. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا يعني خلق لكم من جنسكم من بني ادم مثلكم ازواجا لتسكنوا اليها. يعني كونوا الازواج من نفس جنس الرجال هذا هو الذي يوجب الألفة والصمام لأنه يوجد هنا بلا سبب لأن أصلا المحبة ما هي إلا نوع من التناسب بين النفوس والأرواح. فيستدل بهذه الآية على أنه لا يشرع تزوج الجن مثلا من جنية أو العكس لهذا لأنه ليس من أنفسنا ولسنا من أنفسنا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي تأنسوا بها فإن المجانسة من دواعي التضام والتعارف. وجعل بينكم مودة ورحمة أي توادا وتراحما بعصمة الزواج بعد أن لم يكن لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم. وهذا من آيات الله عز وجل يعني المرأة تنشأ في بيت أبيها وتنضم عمرا طويلا في بيت أبيها ثم تأوي إلى هذا الرجل الذي تزوجها بكلمة الله عز وجل في العقد الشرعي وفي حدود يعني مجرد ما يتم العقد أو يتم الزواج يوجد بينهما من الألفة بحيث يكون زوجها في هذه الفترة فترة وجيزة جدا أقرب إليها حتى من أمها وأبيها. هذا ملموس وهذا مشهور في الأشياء من الناس أنه توجد هذه الألفة التي لم يكتسبها هو أو هي وإنما هذه آية الله سبحانه وتعالى أنه يوجد بنفسه عز وجل وهذه من آياته أن توجد السكينة والمودة والرحمة بينهما مع أنهما غريبان عن بعض مختلفان ومع ذلك بهذه الرحمة يلقيها الله سبحانه وتعالى بين الزوجين بحيث يصبح الزوج أقرب من الزوجة من إيه؟ من أمها وأبيها. أيوه فهذا كله من آثار هذه الرحمة التي يضعها الله سبحانه وتعالى ومن آتيه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في بدائع هذه الأفاعيل المتينة المبنية على الحكم التابعة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعاجزين أي لأولي العلم كما قال تبارك وتعالى وما يعقلها إلا العالمون. يعني ما يعقل هذه الآيات إلا العالمون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار لاستراحة القوى ورسم ما فقدتكم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار الحقيقة أن النوم في حد ذاته يعني شرح هذه الآية في حد ذاته يحتاج في المحاضرة المستقلة كيف أن النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لكن نظرا للعجلة ولا نريد أن يعني نختم السورة قبل رمضان إن شاء الله عز وجل فنرجع ستأتي مناسبات أخرى للكلام على النوم كآية من آيات الله. بس الكلام بالنوم يعني نوصي الناس بالنوم لأنهم لا يقصرون في النوم ولا في الأجل إنما التقصير في غير ذلك. المقصود التدبر في كيف أن النوم آية من آيات الله العظمى آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آياته منامكم بالليل والنهار لاستراحة القوى وأردت ما فقدتم وابتغاؤكم من فضله أي بالسعي في الأسباب والأخذ في أصل الاكتساب. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أي سماع تفهدك واستبصار. طبعا بالليل والنهار يعني المنام بالليل و استواء القصر من الله سبحانه وتعالى يكون ايه بالنهار. ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا خوفا من الصاعقه وطمعا في الغيث والرحمه او يتخاف من قهر سلطان وتطمعه في عظيم احسانه. وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض يعني بالنبات دعنا نكتبها أي بعد نكتبها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أي إرادته لقيامهما أن تقوم السماء والأرض بأمره حينما يريد الله سبحانه وتعالى يعني قيامهما. قال أبو السعود والتعبير عنها بالأمر للدلالة على كمال القدرة والغنى عن المبادئ والأسباب. وليس المراد بإقامتهما إنشاؤهما لأنه قد بين حاله بقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض ولا إقامتهما بغير مقيم محدود فإن ذلك من تتمات إنشائهما وإن لم يفرقه تعليلا على ما ذكر في غير موضع من قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها بل صيامهما واستمرارهما على ما هما عليه الى اجلهما الذي نطق به قوله تعالى فيما قبله ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى. وحيث كانت هذه الايه متاخره عن سائر الايات المعدوده متصله بالبعث في الوجود اخرت عنهن وجعلت متصله به في الذكر ايضا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول قول الله تبارك وتعالى ومن اياته ان تكون السماء والارض بامره. يقول هناك احتمالات عده في معنى قوله تعالى ان تكون السماء والارض بامره. فاول احتمال ان المراد ان تكون السماء والارض بامره يعني انشاؤهما وابتداء خلقهما. هل هذا هو المراد؟ لا يمكن ان يكون هذا هو المراد ان تقوم السماء والارض بامره يعني ان يخلقهما فيقول كونا فيكونا. لماذا لماذا يبعد هذا الاحتمال؟ لان ابتداء خلق السماء والارض بامر الله وبدغرة الماء سبق الإشارة إليه في قوله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أسماءهم وأنواعهم. فسبق الإشارة إلى ابتداء خلق السماوات والأرض، فإذا يجوز أن يكون هنا المقصود أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني ابتداء إنشائهما وابتداء خلقهما، لأن هذا سبق ذكره قبل آيتين. احتمال آخر ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، تقوم السماء والأرض بأمره يعني إيه؟ تضعفهما والدولات الأجرام السماوية دون أن يتنزل في المكان، أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني إقامتهما بغير مقيم محسوس. واضح؟ فهذا أيضا من تمام إنشائهما، هذه من تمام إنشائهما، يعني خلقت هذا سبق الإشارة إليه جدا، لأن في قوله ومن يأتيه خلق السماوات والأرض يعني ابتداء خلق السماوات والأرض، فابتداء خلقهما خلقهما إيه؟ قائمتين بغير عمل ترونه. فهذا أيضا سبق الإشارة إليه جدا، وإن كان صرح بهذا المعنى أيضا بآية أخرى في قوله تبارك وتعالى خلق السماوات بغير عمل ترونه. وإن كان بعض من يحاول منح التفسير العصري للقرآن أو التفسير العلمي يقولون ان هذه اشاره الى القوى التجاذب التي يخلقها الله سبحانه وتعالى بين الاجرام السماويه والتي تحصل توازن الهوائي، التي يسموها المكانات المغناطيسيه والتجاذب بين الكتل وهذه الاشياء، اشاره الى قوله خلق السماوات بغير عمل ترونه، كان هذا هو المنطوق والمفهوم انه خلقها باعمده تحفظها وتقع توازنها لكنكم لا ترونها. بغير عمل ترونه، يعني خلقها بدون اعمده تكملها ترونه. فمفهوم هذا هو المنطوق، المفهوم انه خلقها باعمده لا ترونه، وهي قوة من ما يشار اليه من قوة المغناطيس، وهذه الاشياء الله تعالى اعلم يعني بالصواب في ذلك. لكن المقصود في قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر، يعني قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه، فننتظر طلوع الشمس ودوران الأفلاك بحساب وبنظام وبتقدير في غاية الدقة إلى أن يأتي الأجل الذي حدده الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فالأرض ثابتة مشهورة في نظامها، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون، فالمقصود قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه إلى أجلهما الذي نطق به قوله تعالى فيما قبل ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، فالإشارة هنا إلى قوله وأجل مسمى. وحيث كانت هذه الآية متأخرة عن سائر الآيات المعدودة متصلة بالبعث بالوجود، لأن هذا الأجل إذا أتى ينفرد في أخذ هذا الكون وتنتهي الحياة وتدمر الكواكب لتبدأ مراحل اليوم الأخير. فلذلك أخرت هذه الآية بالذات إلى هذا الموضع، لأن كأنها توقيع هي تمام ما قبلها، لأن الإشارة هي إلى أجل مسمى، وبداية ما بعدها وهو انتهاء الحياة وانتهاء هذا الكون. ولذلك قرن هذه الآية بقوله عز وجل ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون. فإنه كلام ينسوق بالإخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء أجل قيامهما، مترتب على تعداد آياته الدالة عليه غير منتظم به الجهة كما قيل، كأنه في ومن آياته قيام السماوات والأرض على هيئاتهما بأمره تعالى أن تكون السماء والأرض بأمره إلى أجل مسمى قدره الله تعالى لقيامهما. ثم إذا دعاكم بعد انقضاء الأجل من الأرض وأنتم في قبوركم دعوة واحدة بأن قال أيها الموت اخرجوا فاجأتم الخروج منها، وذلك قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يتبعون الداعي لا عوج له، أن يناديهم الله اخرجوا من الأرض يخرجون بأمرك سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، هذا الدعاء إما على حقيقته أو الكلام تمثيل، شبه سرعة ترقب حدود ذلك على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج إلى تجشم عمل لسرعة ترقب إجابة الداعي المطاع على دعائه. وطبعا الأصل هو الحقيقة، نحن ماذا نجي عن هذه التفاسير؟ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض من الذي يمنع من أن تكون على حقيقة؟ فهذا المدح الذي أحيانا ما يمدح القادمين في تفسيره يعني الله تعالى أعلم يعني فيه نظر. الأصل الحمل على الحقيقة، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون دعاكم الله سبحانه وتعالى أن تخرجوا به يعني القبور، فيجب هنا دعوة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى من الأرض، من الأرض متعلق بقوله دعا، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض كقوله دعوته من أكثر الوادي فطلع إلي. وليس متعلقا لتخرجون، لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبله، يعني القول هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون لا يصح أن تقول تخرجون من الأرض، إن كلمة من الأرض متعلقة بتخرجون يعني تخرجون من الأرض، لا يصح. لماذا؟ لأن ما بعد إلى لا يتعلق بما قبله، ما بعد إلى هي تخرجون فقط، فما قبلها هو قول من الأرض لا يتعلق به، وإنما من الأرض تتعلق بماذا؟ دعاكم. ثم إذا دعاكم من الأرض يعني كنت في مكان عالي مثلا في الجبل والوادي فيه شخص آخر، فتقول دعوته من أكثر الوادي فصعد إلي، دعوته من أكثر الوادي فصعد إلي. وقال تبارك وتعالى هنا ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فقال في خلق الإنسان ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، لأن هناك يكون خلق وتقدير وتدريج حتى يصير التراب قابلا للحياة، فنفخ فيه الروح فإذا هو بشر، وأما في العادة فلا يكون تدريج بل يكون بدء وخروج، فلم يكن هنا ثم، يعني هذه النفسة الأخرى للفرق بين قول تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ثم هنا إذا فيها معنى إيه؟ إذا الإذن أي ولكم بعيد فما إفتراض فيه إذا أنتم تخرجون. أما في خلق الإنسان فقال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. في خلق الإنسان يكون هناك خلق وتقدير وتدريج حتى يصير التراب قابلا للحياة، ومن أجل خلق لكم خلقكم من تراب، خلق لكم هذا من تراب، هل أنا خلقت من تراب فجأة؟ لا، التراب ده غير كان معه ماء، والماء تحول ماء للتراب تساوي طين، والطين ده جبس وصار صلصالا او حمى مسدودا وهكذا، يعني في درجات من بعد ذلك لما استتم نفخ فيه الروح. فلذلك قال ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اما هنا فقال اذا انتم ثم اذا دعاكم دعوه الارض اذا انتم تخرجون، لان السعاده لا يكون في هذا التدريج بل يكون بدء وخروج، فلم يقل هنا ثم اذا انتم تخرجون. ثم يقول تبارك وتعالى وله من السماوات والارض كل له خالقون، وله من السماوات والارض خلقا وملكا وتصرفا، فهو الخالق لكل من في السماوات والارض، وهو الملك لكل ما في السماوات والارض، وهو المتصرف في كل ما في السماوات والارض، وله من السماوات والارض خلقا وملكا وتصرفا كل له خالقون، اي من قادون لتصرفه لا يتأدون عليه، الله سبحانه وتعالى يعني ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يستطيع احد ابدا حتى اكثر الكفار بالله سبحانه وتعالى من فعل الله به، فالله إذا شاء أن يحييه يحييه، إذا شاء أن يقبض روحه يقبض روحه حتى لو كان أعز ملوك الدنيا. إذا أتاه الأجل وأمر الله روحه أن تخرج فتخرج لا محالة. وهكذا كذا شاء الله أن يمرضه فيروس ويذنه ويكسر كبرياءه يحصل ذلك، شاء الله أن يختن يختن وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يعني شاء إذا شاء أن يذكر الإبراهيم يفتقر، فلا راد لأمره عز وجل ولا يعني ناصرة لقضائه، وله من في السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا. كل له قانتون، كل له قانتون منقادون لتصرفه لا يتحكمون عليه. هذا إشارة إلى عموم قدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية القدرية التي لا تتخلف. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني بعد موت هؤلاء المخلوقين يعيدهم الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان. ونلاحظ هنا أن هذه فيها يعني تكرار لما سبق ذكره من بدء الخلق وهذه لزيادة التقرير وللتمهيد لما بعدها، للتمهيد لما بعدها وهو قوله تعالى وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني هذه أحد أدلة البعث والنفوذ، أن من قدر على ابتداء الخلق فأولى ثم أولى ثم أولى أن يقدر على إعادته. أيهما أشد، أيهما أشد البدء الخلق أم إعادته؟ نشك أن البدء أشد، وأما بالنسبة للناس فالعلى كان يوجد شديد وأشد، بالنسبة للناس فالعلى قدرته لا يتعارضها شيء، بل الإعادة أهون على الله وهو أهون عليه أي من البدء. طبعا هذا كله بالقياس الى ما تقتضيه عقول المخاطبين. انتبهوا لهذا، حينما نقول ان اننا نستدل على البعث والنشور بان من اتبع الخلق اولى ان يكون قادرا على اعادته، وان اعاده الخلق اهون واسهل من اتباع الخلق، لابد ان نقيدها بالقيد مهم جدا، وهو نقول ان هذا الكلام بالنسبه الى ما تقتضيه عقول المخاطبين وليس بالنسبه للنص سنه تعالى، لان بالنسبه لله هل هناك سهل واسهل او صعب واصعب؟ معاذ الله. طبعا كل داخل بقدره الله سبحانه وتعالى اذا قرا شيئا او اذا اراد شيئا، او انما قوله اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. فانتبهوا لهذا، هذا الدليل هو بالنسبه او بالقياس الى ما يقتضيه معقول المخاطبين، ده الزام للمخاطبين بما تستوعبه عقولهم، لأن من أعاد منهم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون لجنسائها. فلو واحد أعاد صناعة شيء هو كان صنعه في الأول، أيهما يكون أسهل؟ أعاد صناعته أم ابتداء الإنسان؟ الإعادة بالنسبة لمعلوماتنا نحن ومعقولنا نحن تكون أسهل. فكذلك فهذا كلام الذي كنا قلنا فيما تقتضيه يعني معقول المقربين، والا فهما عليه سبحانه وتعالى سواء بالسهوله، كلاهما سواء بالنسبه لله سبحانه وتعالى، مفيش اسهل سهل واسهل ولا صعب واصعب من اول مره. ولقد خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مكن للغود، للغود طبعا هنا نكره تثير النفس وكمان معها من فهي قطعا تقتضي العموم وما مثل من لبوب، فنفي لاي قدر من النظر او التعب معاذ الله، وليس كما يكون يلوذ عليه بالله. ان الله سبحانه وتعالى ما شرح سواد الارض في الايام استراحت اليوم ايه الشرح، فهذا من كفرهم وضلالهم وعدوانهم على حق الناس سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا حينما نستدل بان العاده اهون من ابتداء الخلق، هذه مخاطبه للناس على قدر عقولهم بما يقتضيه معقول المخاطبين، ان عندنا نحن البشر امر متقرر في مسؤولنا ان العاده اسهل من الابتداء، فنحن نستنتج فقط بالنسبه لنفسنا، اما بالنسبه لله فليس عند الله سبحانه وتعالى سهل وأسهل، وإنما قيل هما سواه في وأكثر ولكن. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هنا أيضا لسه وهو السؤال هو ضرور هو إلى ما يعود، وهو أهون عليه، هو الضمير الذي يعود ليه؟ للإعادة. للإعادة. طيب الإعادة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. يعني يكون قصري تغيير الضمير مع رجوعه إلى الإعادة لما أنها مؤولة بأن يعيد، لأن هي الإعادة هنا مؤولة، يعني مش كاين مصدر صريح الإعادة، لكنها هي بصورة فعل أن يعيد. أن يعيد. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو يعني هو الأول عليه على المنصب المؤول اللي هو وأن يعيده أهون عليه، وأن يعيده أهون عليه، فأن يعيده كمصدر مؤول عبر عنه بالضمير من هو اللي هو المذكر، لو كان أصل كلمة وهو أصل المقصود بها إيه؟ يعود إلى مفهوم من السياق وهو الإعادة. فهذا من سبب التعبير عنها بالمذكر، يكون تفسير الضمير مع رجوعه الى الاعاده الى انها مؤوله بان يعيد، يعني ولهما في السماوات والارض كل له خالقون، وهو الذي يفتح الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، ثم يعيده وان يعيده اهون عليه.